بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم التقريب الذي قرب به كلام صاحب الكفاية في المقام الذي ابتنى عليكم السلام الذي ابتنى على أن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تكون تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، لأن حال المتعلقات ثابت ليس متغيرا، والأحكام الشرعية نجد أنها في كثير من الأحيان ليست تكون مطابقة لحال الحالة الذاتية الثابتة للأفعال، ولهذا يحصل تدرج في بيان الأحكام. فقبل بيان الحكم الإلزامي الوجوبي أو التحريمي، الفعل هو الفعل، لم يختلف حاله، وهذا ينبع عن أن الأمر ليس مرتبطا بواقع متعلقات الأحكام، وإنما هو مرتبط بأمور أخرى ربما تكون راجعة إلى الحكم نفسه وليست راجعة إلى متعلقه. فصلنا في ما تقدم، الآن نذكر، ربما التذكير ركز على جانب، وإن شاء الله الأمر لا يخفى عليكم. هناك إشكال السيد الطباطبائي على صاحب الكفاية في هذا المطلب، والإشكال ينصب على أن غاية ما يقتضيه هذه الحجة، يعني لابد يقصد تقتضي هذه الحجة، أن غاية ما يقتضيه هذه الحجة أن الحسن والقبح الذاتيين الثابتين في ذوات الأشياء ليست عللا تامة للأمر والنهي. ولهذا نقبل ما ذكره صاحب الكفاية في هذا الحد، مقبول لا نرده. وملاكات الأحكام ليست عللا تامة للأمر والنهي، وملاكات كافية فيهما، هذا أيضا جزء من المنفي، هي ليست عللا تامة وليست ملاكات كافية فيهما في الأمر والنهي. وأما هنا هو بالحقيقة الإشكال، وإلا هو هذا العبارة الأولى من السيد الطباطبائي نحو من الإقرار ببعض ما جاء في مطلب الكفاية. لاحظوا، يقول وأما أنها غير دخيلة فيها حتى بنحو الاقتضاء، بحيث يتوقف تأثيرها على وجود شرط وارتفاع مانع فلا. هنا نختلف مع صاحب الكفاية، أن تكون هي وحدها صاحبة التأثير، هذا الأمر الذي نفاه صاحب الكفاية احنا معه، لكن أن تكون هي بلا تأثير، وأن نقبل أن تكون الأوامر والنواهي اقتراحية من المولى، هذا يقول هذا ما معه، من يقدر نقبله؟ مو صحيح. فلا، وأما أنها غير دخيلة فيها حتى بنحو الاقتضاء، بحيث يتوقف تأثيرها، تأثيرها في ماذا؟ في تشريع الحكم، يتوقف تأثيرها على وجود شرط وارتفاع مانع. قول هاي الأمثلة التي ساقها صاحب الكفاية من قبيل التدرج، من قبيل الصبا، قال بعض الأحيان الصبي أرشد من بعض البالغين، وليش ما يصير وجوب على الصبي ويصير وجوب مثلا على البالغ اللي هو أقل رشدا منه على الأقل في بعض الأحيان، وأمثال ذلك. يقول هذه ما ترجع إلى خلو الفعل من الحسن والقبح من المصلحة والمفسدة، وإنما ترجع إلى أن المصلحة والمفسدة أو فقل الحسن والقبح في الأفعال ليست وحدها هي العلة التامة للتشريع، وإنما هي تكون مقتضي. هذا المقتضي قد يتوقف على شرط وقد يعني لا يؤثر مع وجود مانع، قد يتوقف على شرط وقد يتوقف على عدم مانع مثلا. من قبيل ماذا؟ من قبيل التدرج. مثلا التدرج نقدر احنا يعني نفهمه ونفسره بهذا النحو، نقول هذا الفعل هو بذاته فيه اقتضاء، ولكن هذا الاقتضاء يحتاج إلى شيء من التهيؤ والتدرب عند العباد لكي يطيعوا هذا العدد الكبير من الواجبات ويجتنبوا هذا العدد الكبير من المحرمات. فهذا الأمر يحتاج للتدريب فيصير النفوس مهيئة له. فماذا فيصير؟ مثلا شرط التشريع هو أن تكون النفس أو النفوس النوعية للمجتمع مهيئة لكي تطيع، لكي تلتزم بهذا المقدار من الطاعات. فهذا التهيؤ النفوس هذا ما يتحقق منذ اليوم الأول لنزول الشريعة، مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وآله. فهذا يحتاج إلى أمد، يحتاج إلى سبق واجبات والتزام بها ومتابعة للإلزام بها للعمل بها، أمر بالمعروف نهي عن بعض الأحيان، حتى حدود قد يكون عقوبات تعزيرات ما أشبه ذلك، إلى أن يصير مهيئ لذلك. هو طبيعة البشر هذا إنصافا هكذا. إحنا الآن الساعة أي واحد يريد نعلم على شيء ندرب على شيء يريد لنا أمد، مدة، ماكو تدريب يحصل بدفعة واحدة. هذا أصلا مو خلاف الطبيعة البشرية، هذا شيء جدا معقول. لكن يقول هنا خلينا نتوقف مع صاحب الكفاية، هل أنه هذا يعني أن الأفعال نفسها التي تتعلق بها التكاليف هي خالية؟ لولا الأفعال فيها اقتضاء، فيها ملاك، يبقى هذا الملاك يتوقف على شرط أو على عدم مانع. ومن المعلوم أن الملاك سواء كان قائما بالحكم أو بالمتعلق هو الغرض المقصود في المورد. هو هذا اللي يعبرون عنه الغرض، هو هذا من يقولون غرض الحكم، وهو متعلق العلم. لعله إذا يعني فدت شيء فتذكرة منطقية، يقولون العلة الغائية اللي هي على تفسير الغرض، العلة الغائية تصير وجودها الذهني سابق على المعلول، ولكن وجودها الخارجي لاحق للمعلول. فكأنه هو يريد يشير إلى هذا المطلب. يقول ومن المعلوم إن الملاك سواء كان قائما بالحكم أو بالمتعلق هو الغرض المقصود في المورد، وهو متعلق العلم الذي هو السبب لإرادة التشريعية. وهذا إيجاب جزئي في مقابل ما ادعاه رحمه الله من السلب الكلي. يقول احنا بالنتيجة لابد أن نقبل أن في الأفعال نحو اقتضاء، أن الأفعال تابعة، أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ولو في الجملة، مو أنه ننفي هذا الأمر بالجملة. وهذا إيجاب جزئي في مقابل ما ادعاه رحمه الله من السلب الكلي، ولو كان كل حكم تابعا لملاك. سصار في مقام المستشكل سيد الطباطبائي في هذه العبارة الأخيرة، صار في مقام رد السلب الكلي الذي استفاده من صاحب الكفاية. فنقض عليه بنقض وجيه. ماذا قال؟ قال ولو كان كل حكم تابعا لملاك قائم بنفس الحكم لم يكن للحسن والقبح الذاتي معنى ولا لإثباتهما فائدة. كلمة لم يكن للحسن والقبح الذاتي معنى فلأوضحها، ثم أوضح الكلمة الثانية ولا لإثباتهما فائدة، لأنه كلام ثبوتي ثم كلام إثباتي. يقول لو كانت كل الأحكام الشرعية هي مرتبطة بمصالح في نفس الأحكام مو مرتبطة بمصالح في المتعلقات، إذن يعني ماكو خصوصيات في الأفعال، مع أنه الأفعال فرض أن فيها خصوصيات، فيها حسن وقبح، فهذا الحسن والقبح لابد أن يؤثر، لابد أن يكون له نحو اقتضاء بدرجة ما في تشريع الأحكام. فإذا بنينا على أن الأحكام عموما هي ناشئة من مصالح ومفاسد مرتبطة بالأحكام أنفسها وليس بالمتعلقات، شان المتعلقات مو المفروض أنه هي بطبيعتها فيها حسن، عندنا الصدق حسن، الأمانة حسنة، ولو بحدود من الحسن على التفاصيل المعهودة، هذه الأمور أليست هذه الأفعال التي صارت متعلقة للتكاليف أليست هي فيها حسن وقبح؟ إذا كان فيها حسن وقبح فشنو معنى أنه تكون المصالح كلها مناشئة من نفس الأحكام؟ ولابد هذه إلها تأثيرها. هذه القضية الثبوتية، الإشكال الأول. ثم قال ولا لإثباتهما فائدة، بعد شنو أثر إثبات أن هناك حسن وقبح مع أن الأصوليين عنوا بهذه القضية في مقابل الأشاعرة، قالوا أنه الأفعال فيها حسن وقبح وصاروا بصدد إثبات ذلك. فيقول إذا إحنا الأفعال هي بطبيعتها ما إلها تأثير، بعد شنو أهمية أن نقول أنها حسنة أو قبيحة، أن نثبت أنها حسنة أو قبيحة؟ فلتكن هي حسنة أو قبيحة واقعا، يعني كل تأثير ما إلها، يعني أثر عملي، ثمرة عملية لإثبات أن الأفعال من الناحية الشرعية، أقصد ثمرة عملية لإثبات أن الأفعال فيها حسن وقبح، بعد ما راح يبقى، لأن هذا ما راح يأثر الحسن والقبح في ذات الفعل، لأنه الملاكات كلها مرتبطة بحسب الفرض، بحسب ما فهم من كلام صاحب الكفاية رحمه الله، هو ماذا؟ هو أن الملاكات كلها مرتبطة بنفس تشريع الأحكام، بنفس الأحكام. واضح إن شاء الله. هذا الكلام طبعا هو في أثنائه أنا اختصرته وعدلت به كلمة واحدة أو كلمتين من أجل أن تستقيم العبارة بسبب الاختصار، لأنه هو يجنح إلى البحث عن مسألة الطلب والإرادة وكذا، يدخل في موضوع آخر لسنا بصدده، يعني لتطبقه على موضوع الطلب والإرادة، بينما احنا غرضنا الان ان نسلط الضوء والركيزة على محل كلامنا، وهو ان الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها او لا. فوجدت ان الانسب بمنهج البحث ان اختصر عبارته وان اجري عليها تعديلات طفيفة، فيصير كلامنا نقل بالمعنى لكنه حفظ اكثر الفاظه، يعني احنا ما ندعي عنه النقل اللفظي، فهو نقل بالمعنى، نقل بالمعنى جائز بلا إشكال، نقل بالمعنى ولكنه تحفظ على عامة ألفاظه ما عدا مثلا ألفاظ قليلة جدا. واضح إن شاء الله. هذا موجود في حاشيته يمكن مراجعته. هذا الكلام قد يمكن مناقشته أفضل قبل ما نناقش، خلينا نكمل الآن. هو رحمه الله، حتى احنا نكمل التصور، يعني كلام السيد الطباطبائي هو مهم، هو معني بهذه المسائل، يعني خلينا نقول فلسفة الأحكام وما وراء وعلل الأحكام، ويمثل رأي معاصر ناضج لابد من الوقوف عنده. هذا كلام الذي قرأته لحد الآن ولاحظته هو في الحقيقة نقد للكفاية، لكن هو رأيه في المسألة ما تبين لحد الآن، فاحنا المفروض نكمل رؤيته بشكل كامل، سواء نقد صاحب الكفاية زي البديل اللي عنده، ما هو كأنه في نقد لصاحب الكفاية يجنح إلى القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. لاحظتوا من لحن القول يقول لابد أنه هناك خصوصية، هذه الحسن والقبح الذاتي لابد أن يكون له تأثير في ماذا؟ في الأحكام. وقال بعد قليل، يعني هم أيضا هذا ضمن النقل بالمعنى اللي سميناه اللي هو أقرب ما يكون إلى الألفاظ، فالحق في المقام أن يقال إن الأحكام حيث وقعت في وعاء الاعتبار فسنخها بحسب هذا الوقوع سنخ الأحكام العقلائية. مدام الأحكام هي اعتبارات وأكيد مو تكوين اعتبار، فهي صارت ماذا؟ من سنخ الأحكام العقلائية التي هي أيضا اعتبار، فلها بحسب هذا الوعاء، الوعاء الاعتباري، مصالح ومفاسد تتبعها، وحسنا وقبحا. لابد يعني وحسن وقبح على الأقل بحسب العبارة، لعله هو موت الإشكال في عبارته، أو على كل حال وحسن وقبح تبتني عليها كسائر الأحكام العقلائية. قل لابد أن تكون هي حالها حال الأحكام العقلائية. الأحكام العقلائية عادة تصير ناشئة من مصالح ومفاسد، حسن وقبح يدركه العقلاء يشرعون على أساسه. واليوم المشرعين في سوق التشريع العقلائي هم يتحرون المصالح والمفاسد، وحتى لو غيروا تشريعاتهم فذلك عادة يكون لأنهم يخطئون أنفسهم في إدراك المصالح والمفاسد، أو يدعون تغير الموضوع بحيث ما كان فيه مصلحة صارت فيه مفسدة أو العكس. يعني إذن مبنى تشريعاتهم على اتباع المصالح والمفاسد، صحيح؟ يقول الأحكام الشرعية من هذا القبيل، هذا مجرد دعوة صارت، لأنه تشبيه الحكم الشرعي بالحكم العقلائي، بعدنا ما أخذنا الدليل، صحيح لو لا؟ الآن هو قاعد يبين لافتة الدعوة العريضة وهي التبعية، وإنما الفرق هنا راح يبين الدليل، وإنما الفرق بين القسمين أن مصالح التكاليف العقلائية يرجع نفعها إلى جاعلها عند العقلاء، بخلاف المصالح التي في الأحكام الإلهية فمنافعها راجعة إلى المكلفين وليس إلى الشارع. لماذا؟ يقول لنزاهة ساحة جاعلها عن الانتفاع والاستكمال بالغير. معنى خصوصية الشارع لابد نأخذها بنظر الاعتبار، الشارع غني عن العالمين مطلق، كمان مطلق، عظمة مطلقة، فمن احتمل أنه يكون كحال العقلاء من هذه الناحية؟ لماذا؟ لأن العقلاء يشرعون حتى يحفظون مصالحهم. هذه عبارة يقول العقلاء هو يرجع إلى المشرع، هو بعض الأحيان من يقول إلى المشرع، هو بالحقيقة مو إلى المشرع بما هو مشرع، بالحقيقة يرجع إلى المشرع له، لأنه بعض الأحيان أنت تجي تشرع للشباب وأنت مو من الشباب، أنت تشرع للمرأة حكم للطفولة، صحيح؟ من موقعك العقلائي، لكن مو مصلحتك، مصلحتك كمشرع للمشرع. يبقى بما أن المشرع هو ضمن دائرة المشرع له العام سيناله شيء. على كل حال هذا تحفظ مو أساسي، احنا مو بجادة بحثنا، نريد نسجلك يا إشكال، أصلا ما سجلنا كملاحظة عليه، لأنه احنا مو غرضنا أن نتحرى كل جهات الإشكال. وهو ذكر قضية العقلاء كمدخل للتنبيه على النقطة الرئيسية التي يريدها، وهي أن المصالح لابد أن ترجع إلى العباد، فإذا رجعت إلى العباد يعني ماذا؟ يعني راح تكون مرتبطة بهم، يبقى سلو بالأفعال لو ببعض الشؤون الأخرى المرتبطة بهم المؤثرة على الحكم. ومن ثم إذا يريد يوصل الأصول إلى هذه النتيجة تكون نتيجة وجيهة جدا عنده، وهي أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، حتى لو شوية نوسعها نقول في المتعلق أو في المكلف. يعني بالنتيجة يعود الأمر إلى المكلف. سيدا قلنا المتعلق كأنه في مقابل المخاطب بالتكليف وشؤونه. إذا أردنا نقول هذا الكلام سهو قد يقبل، يقول لا ماكو ضرورة إلا نحددها بالمتعلق بالمعنى الأخص، ولكن هو مرتبط يتعود مصلحته ومفسدته هذا الحكم، إما يدرأ مفسدة وإما يجلب مصلحة المن للمكلف في شؤونه، إما بفعله وإما بالشؤون التي ترتبط بالفعل. راح نوصل إلى هذه النتيجة المطلوبة، وهذه النتيجة إذا تمت ستترتب عليها الآثار في باب التزاحم، أنت بعد تدري أنه يوجد ملاك في باب اجتماع الأمر والنهي، إذا حتى إذا لم تبني على التزاحم أنه تزاحم ملاكي كذا، بالنتيجة القضايا مبنية على ملاكات وإلى آخره في مختلف الموارد. هذا تقريبا خلاصة كلامي، وقد يمكن أن تسجل عليه بعض الملاحظات. أولا، أن المستفاد من كلام صاحب الكفاية، ومن المفيد جدا أن ترجع إلى الكفاية مباشرة، أن المستفاد من كلام صاحب الكفاية أنه لا يرى السلب الكلي. وإذا بالكم أول ما حررنا محل النزاع قلنا لا نعرف أحدا يقول بالسلب الكلي، حتى لو لاح من كلام صاحب الكفاية عبارة فيها هذا المعنى فلا بد أن تؤول، لأن هو محل النزاع في القضية، مو أنه البعض يقولون الأحكام الشرعية ناشئة من مصالح في المتعلقات، والآخرون يقولون الأحكام الشرعية ليست ناشئة من مصالح في المتعلقات بنحو السلب الكلي. لا شيء، يعني السلب الكلي هذا معنى سور السالب الكلي، لا شيء من الأحكام تابع، هذا معنى. هذا ما يعني كيف أنه النسبة لصاحب الكفاية، حتى العبارة التي شرحها هو رحمه الله هي ما بها هذه الدلالة، من تعطي هذه الدلالة؟ ثم هذا من أوضح الواضحات، أصل بعض النصوص النقلية هي بينت مصالح في بعض الأحكام، هذا خطبة الزهراء اللي هي من أنفس ما بين ملاكات الأحكام الفرائض، تذكرون سلام الله على الخطبة في مطلعها، يعني في أوائلها بها حديث مفصل عن الأحكام. زين، فإذن قطعا أنه بعض الأمور هي ناشئة من متعلقة، فهذا أصلا يعني خلاف الضرورة الشرعية الفقهية الدينية أنه بعض الأحكام تابعة. الكلام هل هناك لابدية في التبعية للمتعلقات أو لا، هذا الكلام. فمو تقول أنه شلون ننسب إلى صاحب الكفاية نقول بالسلب الكلي ثم نرد عليه بالإيجاب الجزئي، هذا أنا ما صار واضح عندي. المفروض أن نقول يعني هو غايته صاحب الكفاية قال بالسلب الجزئي، وهو السيد الطباطبائي في مقام رده قال بالإيجاب الجزئي، أصلا ماكو تنافي بينهم، يتصادقان السلب الجزئي مع الإيجاب الجزئي، ماكو مانع. بعد ذلك ترقى قال بالإيجاب الكلي، هو السيد الطباطبائي ترقى قال بالإيجاب الكلي، قال أنه كل الأحكام هي تابعة لمصالح ترجع إلى المكلف بهذا المعنى، يعني من الإيجاب الكلي، صحيح لو لا. فإذن هذا تحفظ على فهم العبارة، ولكن هذا التحفظ لم يكن بذي بال لو كان المطلب قد اتفق عليه، لأنه هكذا فهمنا من عبارته أو لا، راح يصير خلاف بالعبارة ما دام احنا نشوف أنه لا مجال للقول بالسلب الكلي، فإذا القضية هي دائرة بين السلب الجزئي والإيجاب الجزئي، والسلب الجزئي والإيجاب الجزئي يجتمعان، بعد ما خلاف أصلا، يعني بعضهم أحدهم يقول أنه ليست كل الأحكام تابعة لمصالح مثلا في المتعلقات، في الآخر يقول لا كثير من الأحكام تابعة لمصالح في كثير، وهذا يقول ليست كلها، ماكو مشكلة. ولو بقي الأمر عند هذا الحد أصلا لم نكن لنستشكل، كنا نقبل وما نقف عند هذه الجزئيات، ولكن لاحظنا المشكلة أن أنه لم يتم الاتفاق على تصوير المصلحة، بل السيد الطباطبائي بنى على الإيجاب الكلي، فمن يبني على الإيجاب الكلي صار بينه وبين كلام صاحب الكفاية اختلاف. من يا ناحية أن صاحب الكفاية باني على السلب الجزئي، بل إذا أريد نكون دقيقين أحتمل، طبعا ما أقدر أجزم، بس حدسي القوي أن صاحب الكفاية باني على سلب الضرورة مو السلب الجزئي الخارجي، باني على سلب الضرورة، يعني احتمال يبقى موجود. من يدعي التبعية يدعي الضرورة، من يسلب الضرورة يعني يبقى يحتمل، إذا احتمل بعد ما يقدر يرتب الآثار إلا أن يحرز الوقوع. صار واضح شلون؟ سلب الضرورة بعد واضح إن شاء الله، يعني ينفي اللابدية التلازم على أي حال. فإحنا إذن الآن أمام دعوة تدعي اللزوم التلازم، وهذه الدعوة لب لبابها ما هو؟ أن العباد، أن المصالح لابد أن تكون ناشئة من أغراض، والأغراض عادة شنو تكون؟ تكون مكملة لصاحب الغرض، صحيح؟ حتى يستكمل بها وجوده كماله. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، إذن الأغراض لمن تعود؟ تعود للعباد، صحيح؟ متقريبا هي هذه المقدمات الأساسية المستفادة من كلامه، أن الأحكام تابعة لأغراض، والأغراض عادة تكون، بل هي بالفعل تكون مكملة لذي الغرض، والذي يتصور في حقه أن يتكامل إنما هو العباد، لأن الله عز وجل المشرع ولو بما يجري على لسان رسوله وفي قلب رسوله من تشريعات، بالنتيجة تشريعات له، أن الله سبحانه وتعالى لا يستكمل بأغراض التشريع، هو ما محتاج، مو مثل العقلاء هم يكملون أنفسهم بالتشريع لأنفسهم، صحيح؟ هذا الأمر يحتاج إلى تأمل، لأن هذا هو يعني لعله هو لب المطلب هنا. خلينا نتأمل به، شوف أن الأحكام يعني المصالح يقدر نصورها على نحوين، أن مصلحة تكون عائدة للعبد نفسه، أو مفسدة هي أيضا تكون عائدة للعبد نفسه، بغض النظر عن التشريع. يعني مثلا فرض أكل الميتة بمفسدة بضرر على العبد، فإذا كان بضرر على العبد، هذا ضرر على العبد ومفسدته ربما ما يلتفت إلى العبد أو ما يعتني به، فالشارع من موقعه التشريعي اللي هو موقع ربوبية ولطف بالعبد يرعى هذه المفسدة بأن ينهى عنها ويحرمها، يكون التحريم ناشئا من الرحمة بعبده لأجل حمايته من الوقوع بالمفسد، يبقى ما يحمي تكوينا، يحمي تشريعا بحسب ما للتشريع من تأثير في دوافع الإنسان بالمقتضى حق المولوية، فماذا؟ فهو يحمي على هذا الأساس. وكذلك إذا كان هناك مصلحة في الصيام، مصلحة معينة، فالشارع يأمر بالصوم أيضا على هذا الأساس، ولكن ستكون المصلحة والمفسدة في الفعل بغض النظر عن التشريع، فعل نفسه بما هو فيه مصلحة وفيه مفسد، التشريع يكون لاحقا لها، صحيح؟ زين، بناء على ذلك هنا راح تصير الأحكام إذا كانت كلها من هذا القبيل راح تصير تابعة لمصالح ومفاسد ترجع إلى المكلف. احنا نقدر نصور نمط آخر من المصالح اللي هي تكون منشأ للأحكام، الشارع قد يكون بموقع غناه المطلق. للغنى من واحد يحلله يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم والقدرة المطلقين. فهو عنده علم مطلق وعنده قدرة مطلقة، ومن ثم فهو غني مطلقا. هذا الغنى المطلق الذي يجعله كريما، الكرم يعني ماذا؟ يعني هذا مناشئ الكرم الإلهية اللي هي ترجع إلى غناه الذي يبلغ إلى حد، يعني تبلغ معرفته إلى حد بحيث لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. هنا إذا كان هذه ساحة عز الله سبحانه وتعالى وقدسه، فيها هذا المستوى الذي لا يمكن وصفه من الكرم، وكان هناك فرصة لأن يظهر هذا الكرم ويعبر عن نفسه، فما المانع من أن يعبر عن نفسه؟ لابد أنه يصير بصدد إظهار، لأن هناك اقتضاء في ذاته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن يفيض هذا الكرم. فإذا ما كان هناك أي مصلحة في الفعل أصلا ولا مفسدة بحيث تقتضي الرحمة بالعبد حتى يحصلها، لو فرضنا ماكو أي مصلحة ولا مفسدة، ولكن كان هناك مقتضي كرمي في كرم الله سبحانه وتعالى، هذا المقتضي إذا أمر المولى سبحانه وتعالى عبده بأمر حتى لو كان هذا المأمور به صفرا من حيث المصلحة والمفسدة، خاليا تماما من المصلحة والمفسدة، وجاء به العبد طاعة للمولى، إيش راح يكون؟ العبد راح يستحق جزاء. هذا الجزاء ماذا؟ يكون جزاء مناسبا لكرمه. العبد يطيع سويعة يكون له إلى أبد الآبدين كرم وكرامة وعز ومقام، هذا هو أهم هذا الذي يناسب، لولا أن الله سبحانه وتعالى كرمه أصلا العقول ما تقدر تستوعب أنه كيف يصير جزاء أبدي على عطاء محدود جدا، صحيح لولا؟ فهنا صار المنشأ في التشريع ليس استكمال الناقص مثل ما بالصورة الأولى، وإنما صار المنشأ بالتشريع فيض الكامل من دون أن يرجع ذلك إلى مصالح ومفاسد بذاتها هي تكون منشأ في تحقق التكليف. المصالح والمفاسد هنا يعني اللوازم والتكامل والكرم والعطاء والجزاء الذي يكون للعبد من الله عز وجل، هذا مو هو المنشأ في التكليف، هذا هو العلة للتكليف، مو أنه مو يعني هذا العطاء راح يصير من الله سبحانه وتعالى ومن شؤونه لكي يشرع، مو أنه هو ناشئ من واقع العبد ومن حاله وعليه. فنقدر نصور المصالح على نحوين، خلي إذا كان يقبل، وهذا لعله إلى جذر لغوي وإن لم أكن يعني أجد الكلاميين تحدثوا عنه، ما لم أجد، قد يكون موجود هو واقعا. إذا كان يقبل أنه يوجد الفرق بين الرحمة والكرم، أن الرحمة هي دفع العذاب أو رفع، والكرم هو العطاء والبذل والسخاء الجود، هذا هو معناه. فإحنا إيش راح نقدر نقول؟ نقول المصالح إذا كانت عائدة إلى العبد فهو مفتقر إلى الله أن تحفظ مصالحه، فيصير عندنا تشريعات منشأها الرحمة اللي هي ناشئة من نقص العبد، فرحمة الله تكون منشأ ل لدفع هذا الخسارة عنه أو لتحصيل مثلا هذا لتكميل هذا النقص الذي عنده. بعض الأحيان يمكن أن نتصور المصالح التكاليف مو ناشئة من تكميل العبد، ناشئة من ماذا؟ من كرم الله سبحانه وتعالى. فإذا يصير من الله بعد هذا المنطق أنه دائما المصلحة والمفسدة ترجع إلى العبد، وأنه القضية ما ترجع إلى الله لأن الله غنيون. هذه وين الاشتباه اللي بيها؟ الاشتباه اللي يصور أنه كل دافع هو لابد أن يكون دافع تكميلي، هو أكو دافع ناشئ من الكامل بما يليق به ويليق بساحته، هذا دافع فيض، وأكو دافع يرجع إلى العبد هذا دافع ناقص. وأكو فرق، العابد هو نواقصه هي تستدر الرحمة الإلهية تقتضي أن يشرع لها، والله سبحانه وتعالى من ساحة كرمه يحتمل ربما هذا الأمر هو يقتضي بطبيعة كرمه وبسط يده وفيض عطائه، يقتضي ماذا؟ أن هو يحقق موضوع علما لإبراز هذا الكرم وتحقيق هذا الكرم. ومن ثم عليكم السلام، ومن ثم بعد هذه المقولة أن الأمور لابد أن ترجع إلى العبد وأن المصالح لابد أن تكون في العبد، هذه بعد لا يمكن المساعدة عليها بنحو اللابدية، رح يبقى لنفي الضرورة. مثل ما قلنا احنا لا نعلم صاحب الكفاية ماذا يقول، القدر المتيقن في هذا البحث هو نفي الضرورة، يبقى لنفي الضرورة واحتمال عدم الوقوع. ما نقدر نقول يعني الجزم بعدم الوقوع، احنا ما ندري، لأنه ربما كل الأفعال هي بها مصالح ومفاسد في المتعلقات، فأنا ما أتحدث عن الوقوع، ما أعرف الواقع حتى أتحدث عنه، لكن أقدر أتصور أنه نفي الضرورة. نفي الضرورة يكون إلى غطاء، يعني خلينا نقول فلسفي أو غطاء يحلل القضية في مقام التفسير على مستوى تعليلها، وما زال البحث بعد لم يستكمل، أنه كبي بعض الزوايا لم يعني تسع الفرصة لتوضيحها، والحمد لله رب العالمين.